مؤكد السنة المؤكدة عند أهل العلم، لأن رسول الصحابة قد وقع منهم في بعض الأوقات بقاء الشيء على حاله. نعم. لم يتخاصة لأسرى بغيها يتخاصة، لكن هو أعظم الناس في هذا، هو أعظم الناس في هذا، والمقصود البعد عن مشابهة اليهود في كل شيء. نعم.
وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا نعيم بن حماد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا مسعر أخبرنا أبي قال أخبرنا نعيم بن حماد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا مسعر عن ابن عون عن ابن لعن وعون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال عهد إليه فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال الأعمش عن
حسين عن ابن معن عن ابن معن
نعم
صلى الله
عليه
وسلم هو ابن
عن ابن معن وعون أو أحدهما
عندنا عن معن معن بدون ابن
عن معن وابن عون وابن عون
لا لا وعون عن معن وعون يقول صوابه عن معن وابي عون وهو معن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وابو عون ومحمد بن عبيد الله الثقفي وكلاهما روى عنهما نكره والأثر فيه عن محمد وهو ضعيف وهو أيضا منقطع لأن معنى من عبد الرحمن وأبا عون لم يدرك ابن مسعود.
يروح عن أبي حاتم موجود منه قطع. نعم لا هي موجودة قطعة البقرة. نعم.
وقال الأعمش عن حيثنا قال ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه في التوراة يا أيها المساكين. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن عبد محمد عن سعيد بن
جبير عن ابن معن وعون يحتمل أن عبد الله بن عون يحتمل أن قال بعون يحتمل أن قال بعون معن وعون أنه معن وعون وربنا بن عون
وعون
إسحاق عن معنى وعون أو من عبد الله لكن يحتمل عن معنى بن عبد الرحمن
وعون من عبد الله بن مسعود نصحى عن معنى وعون. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ومقصود من هذا أنه ينبغي المؤمن هذا الذي قال مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه معنى صحيح المؤمن سمع الله يقول يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فهو واحد من المؤمنين إذا كان مسلم وهو واحد من الناس فيرعها سمعه فينتبه يعني إما مأمور وإما منهي. فإذا قلت فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فانتبه ماذا يراد منك إما أمر وإما نهي. وهكذا يا أيها الناس جاء في بعض صحيح من حديث سلامة أن سمعت النبي يخطب ويقول يا أيها الناس وكانت تنفط رأسها فقالت الناشطة لف رأسي قالت إنه يقول يا أيها الناس ما قال يا أيها النساء قال يا أيها الناس قال أنا من الناس جعلت تستمع لخطبة عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الإنسان ينبغي لا يكون لا همة عالية ولا رغبة في الخير ولا حرص على التدبر والتعقل إذا قرأ يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا فلينتبه أو سمع القارئ يقول ذلك في صلاته أو غيرها فلينتبه فهو مقصود. نعم.
وقال
محمد بن إسحاق نعم نطق نعم نعم. أما عوف إمام من أهل السنة له أوخار. نعم.
وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد
بن حمان من شيوخ البخاري وله بعض الأخطاء لكنه في نفسه من أئمة المسلمين. نعم رحمه الله. نعم.
وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو
يسأل
عن سعيد بن جبير أو يسأل عن ابن عباس رضي الله عنهما راعنا وأرعنا سمعك. وقال الضحاك عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك وإنما راعنا كقول عاقنا. وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية وأبي مالك والربيع المالك وعطية العوفي وقتادة نحو ذلك. وقال مجاهد لا تقولوا راعنا لا تقولوا خلافا. وفي رواية لا تقول اسمع منا ونسمع منك. وقال عطاء لا تقولوا راعنا كانت مغت تقولها الأنصار فنهى الله عنها. وقال الحسن لا تقولوا راعنا قال الراعي من القول السهري منه. نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم ما يدور إليه من الإسلام. وكذا روي عن ابن جريج أنه قال مثله. وقال أبو صفر لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فيقول أرعنا سمعك. فأعظم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقال ذلك له. وقال السدي كان رجل من اليهود من بني قينقاع يقال دعا رفاعة ابن زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه قال أرعني سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا. فكان ناس منهم يقولون اسمع غير مسمع غير صادق وهي التي في سورة النساء فتقدم الله إلى المؤمنين أن يقولوا راعنا. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو من هذا. قال ابن جرير والصواب من قول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا لأنها كلمة كرهها الله تعالى. كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبلة ولا تقولوا عبدي ولا تقولوا فتاي وما أشبه ذلك. وقوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يبين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهة للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم. ونبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول تعالى والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى ما لم ينسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.
وهذا يبين لنا خبث كفرهم وعداوتهم العظيمة وأنهم ما يودون أن ينزل على المسلم خيرا من ربهم ولا يودون لهم نصرا ولا غنى ولا سلامة ولا اجتماعا بل هم ضد ذلك يحبون لهم الشر والفرقة والاختلاف وكل ما يضرهم. لهذا حذر الله من شرهم وكيدهم وبين حالهم. فينبغي المؤمن ان يكون منهم على حذر اينما كان فهم اعداء وخصوم نسأل الله الجميع العافية والسلامة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وعبد الله المروزي.
أبو
عبد الله المروزي. رجل صدوق يسأل كثيرا. فقيه عارف بالفرائض. فقيه عارف بالفرائض. من العاشرة مات سنة 28 على الصيف. وقد تتبع ابن علي ما أخطأ فيه وقال باقي. حديث مستقيم البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما ننسخ من آية أي ما نبدل من آية. وقال ابن جريج عن مجاهد ما ننسخ من آية أي ما نمحو من آية. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ما ننسخ من آية. قال نثبت خطها ونزل حكمها. حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال ابن أبي حاتم وقال ابن أبي نجيح عن أبي مجاهد ما ننسخ من آية. قال نثبت خطها ونزل حكمها. حدث به عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه
عنهم
أصحاب عبد الله بن مسعود
وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك.
نعم يعني مجاهد حدث بهذا عن أصحاب المسعود. حدث به يعني مجاهد نقل عن أصحاب المسعود. نعم أصحاب المسعود أكبر منه. نعم.
وقال الضحاك ما ننسخ من آية. قال ما ننسك. وقال عطاء ما ننسك
كاف
ما ننسك
بحمزة
لا ما ننسك
ننسك
وقال عطاء أما ما ننسخ فما نترك من القرآن. وقال ابن أبي حاتم يعني ترك فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال السجي ما ننسخ من آية نسخها قبرها. وقال ابن أبي حاتم يعني قبرها رفعها مثل قوله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقوله لو كان لابن آدم راديان لإراديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. وقال ابن جرير ما ننسخ من آية أي ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره. وذلك أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح مقدورا والمقدور مباحا. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإخلاص والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها نسخ ولا منسوخ وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهو نقله من نسخة أخرى إلى غيرها. فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبارة إلى غيرها. وسواء نسخ حكمها أو خطها إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة. وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ والأمر في ذلك قليل. لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء ولحظ بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه والنسخ لا إلى بدله. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوطة في كتب في أصول الفقه. وقال الطبراني وأخبرنا
أصلا النسخ الخلاصة أن الناس واقع في هذه الشريعة المحمدية كما قد وقع الشرائع الماضية، وهو التغيير والنقل، وقال نسخت الرياح آثر الديار يعني غيرتها وأمحتها، إن قال نسخت كتابي لا نقلت ما فيه إلى كتاب آخر. النسخ تغيير ونقل، وتارة ينقل الحكم بالكلية وينسخ بالكلية، وتارة ينقل من أشد إلى أخف ومن أخف إلى أشد، وتارة ينقل له ويبقى الحكم كما في آية الرجل. كل ذلك واقع، والله جل وعلا هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، قد يشرع أشياء أول ما يبعث النبي ثم ينسخ ذلك لحصول المقصود بما فعل أولا، هو الحكيم العليم. وتارة يشرع أشياء خفيفة ثم يشرع لهم زيادة لمصلحتهم وفائدتهم، كما شرع لهم أولا توحيد الرب جل وعلا والإخلاص له وكف عن المحارم، ثم شرع لهم الصلاة، ثم شرع لهم الزكاة والصيام، ثم شرع لهم الحج لحكمة بالغة. هو سبحانه الحكيم العليم، قل ما ننسخ من آية أو ننسها، ما ننسخ من نغير أو ننقل من آية أو ننسها نؤخرها نأتي بخير منها ونسها. هو جل وعلا الحكيم العليم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والعلم بأحوال عباده ومصالحهم فيما يأتي ويذر، فيما ينسخ وفيما يبقي وفيما يغير سبحانه وتعالى. ومن ذلك قصة القبلة، كانت أولا إلى بيت المقدس، استمر على هذا مدة طويلة حتى بعد الهجرة، ثم غير الله ذلك وجعل قبلة إلى الكعبة. فهو سبحانه وتعالى أحكم وأعلم بمصالح عباده.
وقال الطبراني أخبرنا أبو سنبل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا العباس بن الفضل عن سليمان بن الأرقم عن الزهري عن سالم عن أبي قال قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الطبراني وأخبرنا أبو سنبل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقل قال أخبرنا أبي قال أخبرنا العباس بن الفضل عن سليمان بن الأرقم ابن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبي قال قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانا يقرآن بها فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاليين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مما نسخ وأنسي والهم عنها. وكان الزهري يقرأها ما ننسخ من آية أو ننسها بضم النون خفيفة. سليمان بن الأرقم ضعيف. وقد روى أبو بكر بن أنباري عن أبيه عن نصر بن داود عن أبي عبيد الله وقد روى أبو بكر الأنباري عن أبي عن نصر بن داود عن أبي عبيد الله عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف مثله مرفوعا ذكره القرطبي. وقوله تعالى أو ننسها قرئ على وجهين ننسأها
وننسها بغير همس أي من النسيان، ننسها من النسيان تنسى حتى لا يحفظها أحد ترفع أو ننسها نؤخرها يعني نعم.
الهمزة على
عندك؟
نعم
ماذا السين؟
ألف
ننسى فعلا
على وجهين ننسىها وننسها. فأما من قرأها بفتح النون والهمزة
بعد السين فمعناها نؤخرها
خذها
فمعناه نؤخرها. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس ما ننسخ من ايه او ننساها يقول ما نبدل ايه من ايه او نتركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن اصحاب ابن مسعود او ننساها نثبت خطها ونبدل سكنها. وقال عبد بن عمير ومجاهد وعطاء وقال عبد بن عمير
عبيد
وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء ننسأها نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي أو ننسأها نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مثله أيضا وتلى الربيع بن أنس. وقال الضحاك ما ننسخ من آية ننسأها يعني الناسخ من المنسوخ. وقال أبو العالية ما ننسخ من آية ننسأها نؤخرها عندنا. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي قال أخبرنا خلف قال أخبرنا خلف عن إسماعيل يعني ابن أسلم عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا عمر رضي الله عنه قال خطبنا عمر رضي الله عنه فقال يقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننساها أي نؤخرها وأما على قراءة أو ننسها. فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها قال كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء. وقال ابن جرير أخبرنا
أن في الإسناد الأول إسماعيل يعني من عند المسلم عندنا إسماعيل عندنا ابن مسلم
عندنا
وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي قال أخبرنا خلف قال أخبرنا الخفاف عن إسماعيل يعني ابن أسلم عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه
حصل إسماعيل الأسلم هو إسماعيل المسلم لكن هذا ابن أبي حاتم رجال كثير غير ما يوجد في التهذيب والتقليد حصل إسماعيل راجع ترجمة حجم يعني ثابت لعلي يكون في التلاميذ فالنسخة المسلم
وقال ابن جرير أخبرنا شواب بن عبد الله قال أخبرنا خالد بن حارث قال أخبرنا عوف عن الحسن أنه قال في قوله أو منسها قال إن نبيكم صلى الله عليه وسلم أرى قرآنا ثم نسيه. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا حديث قال أخبرنا ابن نفيل قال أخبرنا محمد بن زبير الحران عن الحجاج يعني الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار. فأنزل الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال ابن أبي حاتم قال لي أبو جعفر بن نفيل وليس هو الحجاج ابن نفيل وليس هو الحجاج بن أرطاة هو شيخ لنا جزري. وقال عبيد بن عمير أو ننسها نرفعها من عندكم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ ما ننسخ من آية أو ننسها قال قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأ أو ننساها أو ننساها. قال فقال سعد
شغلك أو تنساها عندنا ما ننسخ من آية أو تنساها
في تعليق يقول هكذا في جميع النسخ التي بأيدينا. وابن جرير قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما ننسخ من آية أو ننساها قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأها أو ينسها إلى آخره.
كيف
كان عندنا شيخ عبد المسعلي؟ تعليق تحت الكود الدارج
نسخة نعم يعني تنسى غير قول الله نعم تقع عنده
وقال السدي ناتي بخير منها او مثلها يكون ناتي بخير من الذي نسخناه او مثل الذي تركناه. وقال فساد ناتي بخير منها او مثلها يقول ايه فيها تفكير رخصه فيها فيها رخصه فيها امر فيها نهي. وقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما خلقهم كما يشاء، ويسعد من يشاء، ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء، ويصح من يشاء، ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء، ويقبل من يشاء، كذلك يحكم في عباده ما بما يشاء، فيحل ما يشاء، ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء، ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنفس، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم، لعنهم الله في دار استحالة النفس. إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفتاء. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله
وكله باطل، فإنه لا استحالة من نفس لا عقلا ولا شرعا. العقل يقتضي ذلك، فإن الحكيم من الناس قد يأمر بشيء ويدعو إليه ثم يرى بعد ذلك في وقت آخر أن تركه أولى وأصلح لأسباب طرأت، فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين أولى بهذا سبحانه وتعالى. هو الذي يأمر بما يشاء لحكمة بالغة ثم ينسخه لحكمة بالغة، ويحله في أول الأمر لحكمة بالغة ثم ينهى عنها بالعكس، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. والنقل واقع. نعم.
فتأويل الآية ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسك وأبدل وأغير من أحكام التي أحكم بها في عبادي بما أشاء إذ أشاء. وأطلق فيهما ما أشاء. ثم قال وهذا الخبر وإن كان خطابا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه جل ثناؤه تفريغ لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام لمبيئهما بما جاء به من عند الله لتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته عليه السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. قلت الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس بالعقل ما يدل على امتناع النفس في أحكام الله تعالى، لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائع الماضية، كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل ذلك ثم نسخ حل بعضها. وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبني وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها. وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل. وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد من العجل منه ثم رفع عنه قبل الإهلاك بقتل من عبد العجل من عبد العجل منهم ثم رفع عنه القتل كي لا يستأصله القتل. وأشياء كثيرة يطول ذكرها وهم يعترفون بذلك ويصدقون عنه. وما يجاب به عن هذه الآية بأجوبة لفظية فلا يصرف الدلالة في المعنى وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا يصرف الدلالة في المعنى إذ هو المقصود. وكما في كتبه مشهورا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر بنصب اتباعه فإنه يفيد وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغيات إلى بعثته عليه الصلاة والسلام فلا يسمى ذلك نصا لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل. وقيل إنها مطلقة وإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسختها. فعلى كل تقدير فوجب متابعته المتعين لأنه جاء بكتاب وآخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى. ففي هذا المقام بين تعالى جواز النفس ردا على اليهود عليهم لعنة الله حيث قال تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض الآية. وكما أن له الملك بلا منازع فكذلك له الحكم بما يشاء ألا له الخلق والأمر. وقرئ في سورة آل عمران التي نزل في صدرها خطابا مع أهل الكتاب وقوع النصح في قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسها الآية.
قرئ كذا في الأصل ولعله
وقرر
وقرر في سورة آل عمران التي نزل في صدرها خطاب مع أهل الكتاب
التي نزل صدرها خطابا أول آية لوفد النصارى
خطابا مع أهل الكتاب وقوع النصح في قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه الآية كما سيأتي تفسيره. والمسلمون كلهم متفقون على وقرر في سورة آل عمران التي نزل صدرها خطابا مع أهل الكتاب
التي نزل صدرها خطابا.
والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له في ذلك من الحكمة البالغة. وكلهم قال الوقوع. وقال أبو مسلم الأصفهاني المفسر لم يقع شيء من ذلك في القرآن وقوله ضعيف مردود مرجول. وقد تعجب بالأجوبة عما وقع من النسخ فمن ذلك قضية
العلة.
نعم. فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشرة بعد الحول لم يجب عن ذلك بكلام مقبول، وقضية تحرير القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء، ومن ذلك نسخ مصادرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصادرة الاثنين، ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والله أعلم.
نعم صاحب تفسير تفضل. نعم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبجع الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل أن تسأل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا، فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم أنزل الله حكم الملاعنة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاءة المال وكثرة السؤال. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: دعوني ما تركتكم الحديث. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: أخبرنا أبو سليم قال: أخبرنا إسحاق بن سليمان عن أبي إسحاق عن براء بن عازب رضي الله عنه قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب. وقال البزار: وأخبرنا محمد بن مثنى قال: أخبرنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن: يسألونك عن القبر والميسر، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشباهه. وقوله
تعالى: المقصود من هذا النهي عن التعمق وكثرة السؤال بغير حاجة، بل للتعمق أو لإظهار الفهم وجودة الفهم وأنه أفهم من غيره. أما إذا كان السؤال عن شيء واقع وعن شيء يهمه ويحتاج إليه فهو مأمور بذلك، ولهذا قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحديث: ألا تعلموا إلا أن يعلموا إنما يشفى إليه السؤال. فالمؤمن يسأل عن حاجته في نفسه وفي إخوانه وما يهمه معرفة أحكام الله وشرعه. أما التعنت والأشياء التي تخيش المسؤول ويرسل بها أو يرسل بها من وجه الله عز وجل، هذه هي الأشياء التي نهي عنها الناس أن يسألوا إلا ما نزل بهم عمتهم الحاجة إليه، هذا هو محل السؤال. أما يسأل للتعنف أو إنفاع المسؤول أو يقول الناس إنه جيد أو إنه طالب علم أو إنه كذا لرأي الناس، كل هذا مذموم وعاقبته وخيمة. وعلى هذا يفعل قوله صلى الله عليه وسلم كثرة السؤال، الدين وقال كثرة السؤال، كثرة السؤال التي لا ليست في محلها، بل إما لهواء أو رياء أو في الغلطات التي لا حادث إليها ولا ضرر إليها. والقيل والقال معنى كثرة الكلام والخوض الذي قد يمر صاحبه قد يرضيه قد يوقعه فيما حضر الله عز وجل، بل ينبغي متحريا إن تكلم تحرى في كلامه ونطق بما يراه صالحا ومفيدا، وإن سأل ما يحتاج إليه مع الإخلاص لله ومع قصد الخير والفقه في الدين ما لي مقصد آخر. نعم.
وقوله تعالى إن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون أو هي على بابها في الاستفهام وهو إنكار وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الجميع، كما قال تعالى يسألك عن كتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رافع بن كريم له ووهب بن زيد يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقه. فأنزل الله قوله تعالى أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقال أبو جعفر الرازي عن رضي أبي أنس عن أبي العالية في قوله تعالى أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل قال رجل يا رسول الله لو كانت كفاراتنا كفارات بني إسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبغيها ثلاثة، ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كانت بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفار بها، فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن. وقال صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، ومن عملها كتبت سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، وإن عملها كتبت له عشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. فأنزل الله تعالى أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وقال مجاهد
هذا من رحمة الله، وهذا من رحمة الله وإحسان إلى هذه الأمة، إن شرع لهم التوبة أوجبها عليهم وستر عليهم ما قد يجنون على أنفسهم من السيئات بينهم وبينه، ولم يقطعهم وتكتب على أبوابهم، بل ستر الله عليهم ورحم سبحانه وتعالى وأمرهم بالتوبة بينهم وبينه، فمن تاب إليه صادقا وندم على ما مضى منه وأقلع من ذلك وعزم ألا يعود محاه الله عنه. فإذا أتبعها بالعمل الصالح والإيمان كتب الله له مكان كل سيئات حسنة. هذا من فضل وجود سبحانه وتعالى. كان بنو إسرائيل قد أمروا في توبتهم بأن يقتل بعضهم بعضا، وما روي أيضا من إعلان سيئاتهم على أبوابهم، كل هذه من البلايا العظيمة والآثار التي محاها الله عن هذه الأمة وسترها على عباده سبحانه وتعالى. فلله الحمد والمنه. فالمقصود من هذا أن المؤمن يحمد ربه على ما من به عليه في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام بمضاعفة الأجور وتكفير السيئات وحط الخطايا باجتناب الكبائر وما شرع من التوبة التي ليس فيها أثر ولا أغلال، توبة ميسرة، ندم على الماضي وإقلاع من الذنب وعزم صادق لا يعود فيه فيمحى عنه، ولو لم يقتل نفسه ولو لم يجرح نفسه ولو لم يظلم نفسه ولو لم يعلنها بين الناس، كلها من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
من وصل نفسه وعقد العزم على عمل المعصية وأن عزم عند إفطار رمضان هذا يؤاخذ
مثل هذا الحديث هم، لكن بعض الفقهاء قال أن الأول إفطار وأفطر، قال الجمع من أهل العلم، لكن من حيث الجملة من حيث السيئات الهم لا يجعلها سيئة بل تغفر له إذا لم يفعل، فإن تركها من أجل الله كتبها الله له حسنة. أما محل نية الإفطار فهي محل سؤال كلام من أهل العلم، منهم قال يفطر ومنهم قال لا يفطر. نعم.
وقال مجاهد أن تريدون أن تتبعوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أن يريهم الله جهرا، قال سألت قريش محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، قال نعم أبو لكم كالماء لبني إسرائيل، فأبوا ورجعوا وعن السدي وقتال لكم هذا والله أعلم. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاستراح كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام تعنتا وتسديدا وعنادا. قال تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن طريق مستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتسديدهم والاستراك عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال أبو العالية يتبدل الشدة بالرخاء،
يعني يعتاد كفرا بدلا من الإيمان، نسأل الله العافية. هذا بحاله
وقال تعالى ود كثير
أقول هنا أن العبارة المستقيمة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعني أو التي لا يحتاجون إليها إلا على وجه التعني
أمر راشد، يعني بل على وجه التعني شاهد لو جاءت من هنا كان أنسى. نعم.
وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب
لو يحتاجون إليها على وجه التعني كلهم في الزيادة جابل تسامح الإمام. نعم.
قال تعالى وكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من باب إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من باب ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير.
اللهم صل وسلم. من رحمة الله أن العبد إذا قصد الخير وطلبه وحرص عليه وفق، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أما من أراد التعنف والإيذاء والإظهار الفهم الجيد أو أنه فوق الناس أو أنه كذا وكذا هذا يخسر ويعاقب بلا قيل قصده، نسأل الله السلامة. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كفه قوله تعالى ود كثير من الكتاب لو يردونكم من باب إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من باب ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. يحذر تعالى عباد المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويأمر عباده المؤمنين بالصف والعصي والاهتمام حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه كما قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن عبد محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان كلي بن أصفر وأبو ياسر بن أصفر من أشد يهود للعرب حسدا إذ ختمهم الله سبحانه وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا فأنزل الله فيهما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا الآية. وقال عبد الغزال
هذا لما يبين لكل مؤمن حرص أعداء الله على إضلال المسلمين وعلى إخراجهم من دينهم بكل وسيلة حسدا وبغيا وظلما أن أعطاهم الله من فضل ما أعطاهم. وهذا واضح في علماء أهل الكتاب الذين عرفوا الحق وتبين لهم الحق ولكنهم عاندوا وآثروا الدنيا على الآخرة قدموا أهواءهم هؤلاء هم أشد الناس عداوة لأهل الحق. أما الجهلة فأمرهم أشد الجهلة قد يرجعون إلى الصواب ويهتدون إذا عرفوا الحق ولكن المصيبة العظمى الذين عاندوا على بصيرة وكفروا على بصيرة وآثروا الدنيا على الآخرة وحسد المؤمنين هؤلاء هم أهل العداوة العظمى. ولهذا قال سبحانه ود كثير من الكتاب مثل سيد بن أخطب وأخيه أبي ياسر بن أخطب وغيرهم من الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا يعني ودوا هذا مثل أهل أخرى ودوا لتكونوا كما كفروا لتكونوا سواء. هم حسد العرب يكون منهم نبي وأحب يكون النبي منهم كأنبياء بني إسرائيل الماضين فلما جاء الحق على خلاف أهوائهم كفروا وعاندوا واستكبروا فصار ذلك سبة عليهم وشرا عليهم ومن أعظم الأسباب لعقابهم في الدنيا والآخرة. ثم مع هذا كله يقول جل فاعلوا واصلحوا يعني مع هذه العداوة فالمؤمنون مأمورون بالعفو والصلح في حال الهدى وفي حال المعاهدة وفي حال إعطاء الذمة لعلهم يهتدون لعلهم يرجعون لئلا يبقوا لهم طريقا وشبهة. ينبغي المؤمن أن يكون هكذا قيمته الصفح والعفو والإحسان في محلهما فإذا جاء محل الجد والعقوبة عاقب بما يقرأ به الشرع المطهر. وهذه سنته سبحانه في عباده يأمرهم بالعفو والصفح والإحسان في محله وبالعقوبة والانتقام في محلهما فهو والصفح حتى يأتي الله بأمره من فتح أو عقاب لهم أو هداية لهم إلى غير ذلك. فالعفو والصفح في محلهما من أسباب الهداية للعدل ومن أسباب انقماعه ومن أسباب قيام الحجة عليه ومن أسباب دفاع الله عن المؤمنين أو في قصة مصطح. وليعفوا ويصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ثم قال بعده وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني هم بما وجب عليكم ووجب منكم واستمروا في الخير والصفح والعفو عن من أساء إليكم حتى تأتي الساعة حتى يأتي الوقت المناسب لعقوبة من اعتدى والقضاء على من أفسد. وهناك أشباه لليهود من ظلمة المسلمين ومن فساق المسلمين هكذا يعاملون والعفو والصفح ما دام ذلك يرجى فيه الخير وما دام ذلك يرجى منه الرجوع إلى الصواب والهداية وصلاح أمر المسلمين فإذا كان المقام يقتضي العقاب وعدم الصلح وعدم العفو وإلى ذلك في الأشياء التي هي محل الاجتهاد ومحل الواقع أما الحدود التي حدها الله فهذه ليس فيها تأخير وليس فيها تأجيل وليس فيها عفو لما تبارك السلطان وجب أن تقام وإنما الاجتهاد في المحاسن الأمور التي يشرع فيها التأجيل فولي الأمر والمسؤولون والمحل والعقد والمؤمن مع أخيه ومع أهل بيته إلى غير ذلك انظروا في ما هو الأصلح وما هو الأقرب إلى الخير وما هو الأنفع وما هو الأجدى. نعم اللهم نعم.
وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى واتخذوا من أهل الكتاب قال هو سالم بن الأشرف وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي
قال إذا قال فسروا فلان أو فلان مراد كالمثال كالمثال سالم بن الأشرف وحوي بن الأخطب وغيرهم كلهم وأشباههم أعداء خصوم ثم أخذ هذه أمثلة وإلا نظراءهم كثير نسأل الله لك. نعم.
وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني
نعم أبو بشاطة
أبو
بشاطة أبو بشاطة أبو بشاطة أبو بشاطة
أبو
بشاطة
قال
وقع الأسف
اليهودي
الله يجزاك الله خير.
نعم
جرى جرى أبو جرى نعم لعلك تنحس. نعم نعم نعم.
فقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انزل الله ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم الى قوله فاخذوا وقال الضحاك عن ابن عباس ان رسولا اميا يخبرهم بما في ايديهم من الكتب والرسل والايات ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا وكذلك قال الله تعالى كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق يقول من بعد ما اضاء لهم الحق لن يجهلوا منه شيئا ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل وما أنزله لهم. وقال الربيع بن أنس من عند أنفسهم من قبل أنفسهم وقال أبو العالية من بعد ما تبين لهم الحق من بعد ما تبين أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم. وكذا قال قتادة بن ربيعة بن أنس وقوله فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره مثل قوله تعالى ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره والسدي وقوله وقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره مثل قوله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ألم كثيرا الآية. قال
كما هو إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لا بد أن يسمع المؤمنون من أعدائهم ما يضيهم ويحسنهم, ولكن مع الصبر والتقوى لا يضرهم كيدهم شيئا ويقول الشر عليهم. كما الآية الأخرى وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فصبر المؤمنين وتقواهم لله وقيامهم بحقه وإرادهم عن أعدائهم الذين حسدوهم يزيد أعدائهم كمدا ونكدا ويقيهم الله شرا.
قال أبي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره والسديه وقوله تعفوا واصفحوا.
كذا عندكم؟
نسخ ذلك قوله
قال
علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره نسخ ذلك قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم.
وقوله والسجي وقوله الى اخره لعله زياده من الناس فانه ذكر بعد فإنه ذكر بعض أن السدي قال بنفس آية العفو في آية السيد
والسدي
وقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره نسخ ذلك قوله
وقال
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره والسدي وقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.
لا مو عندنا بيت أقول ما شكرا
جزيلا
أقول بعد قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره نسخ ذلك قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال أبو العلي نفس الكلام والربيع بن أنس وقتادة السدي.
أنا عندك أنا ما عندي مصحف. أنا عندي مصحف يستطيع اللي عندك.
نسخ ذلك قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الى قوله وهم صابرون فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال ابو العاليه والربيع بن انس وقتاده السدي انها منسوخه بايه السيف ويرشد الى ذلك ايضا قوله تعالى ولا ياتي الله بامره. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان اسامه بن زيد رضي الله عنه أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويخبرون عن الأذى. قال الله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بالقتل فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. وهذا إسناد صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة ولكن له أصل في الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله يحثهم الله تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبتهم يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا
حتى يمكن الله لهم النصر.
نعم في الحياة الدنيا حتى يمكن الله لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى إن الله بما تعملون بصير يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه سواء كان خيرا أو شرا فإنه سيجازي كل عامل بعمله. وقال أبو جعفر الجرير في قوله تعالى إن الله بما تعملون بصير هذا خبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين إنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا وعلانية فهو بصير لا يخفى عليه من شر فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان قد خرج مخرج الخبر فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا وذلك أنه أعلم القول أنه بصير بجميع أعمال ليجدوه في طاعته إذ كان ذلك مذكورا لهم عنده حتى يثيبهم عليه كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وليحذروا معصيته. قال وأما قوله بصير فإنه مبصر صرف إلى بصير كما صرف مرجع إلى بديع ومؤلم إلى أليم والله أعلم.
في قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى مثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي قوله سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة ويتقوى حسنة فيضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فآية السيف وإن نسخت جنس العفو أمر بالقتال وآية هكذا ما جاء في معناها فالعفو والصرح والإحسان في محلهما أيضا في حال المعاهدة وحال لقاء الذمة فالسيف محله وللعفو محله في وقت الصلح والمخادمة وفي وقت عقد الذمة أيضا كذلك كل شيء محله مشروع. فعند وجود ما ينقض العهد شرع الله قتاله وعند وجود ما السير والجوز عقد الذمة والمهادنة يكون ذلك في محل أيضا ما شرعه الله من العفو والإحسان والإصلاح. نعم.
وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو زرع قال أخبرنا ابن بكير قال حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية سميع بصير يقول بكل شيء بصير. وقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يبين تعالى اضطرار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنه في سورة المائدة أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا تمجعوا لما كان الأمر كذلك وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أيام معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة، ورد عليهم تعالى في ذلك وهكذا قال له في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة، فقال تلك أمانيهم. وقال أبو العالية أمانية منها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس، ثم قال تعالى قل أي يا محمد هاتوا برهانكم. قال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس حجتكم، وقال قتادة بينتكم، فل على ذلك إن كنتم صادقين أي فيما تدعونه. ثم قال تعالى
هذا يبين أن الدعاوى التي لا برهان عليها لا قيمة لها، وأن كل إنسان يستطيع يدعي ما ليس له، ويستطيع أيضا أن يخادع وأن يكذب وأن يأتي بشهود كذبة إلى غير ذلك، وإنما الاعتبار بالحقائق التي تقوم عليها البراهين الصادقة والدلائل القاطعة من كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فدعوا اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه، أو أنهم هم أهل الجنة دون غيرهم، أو غير هذا من الدعاوى، كلها دعاوى باطلة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. قال سبحانه تلك أمانيهم، من أماني يتمنونها وهي كاذبة باطلة. ولهذا قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فليست الجنة لصنف من الناس بأنسابهم أو بأموالهم أو بوظائفهم أو بأجدادهم، لا، الجنة لأناس مخصوصين من جهة العمل. الجنة لمن استقام على أعمالها من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليست لزيد أو عمرو ولا اليهود والنصارى ولا للعرب ولا للعجم ولا للأحرار ولا للأسير ولا للأغنياء ولا للفقراء، لا، هي لمن استقام على الطريقة التي علق الله بها دخول الجنة، هي لمن استقام على أمر الله ووقف عند حدود الله وترك محارم الله. هكذا أخبر جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ولهذا قال سبحانه هنا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أحد الله واستقام على أمره وأحسن في عمله هذا صاحب الجنة، من أي جنس كان، العرب، من العجم، من بني إسرائيل، من غيرهم، من الجن، من الإنس، من الأغنياء، من الفقراء، من عبد الله وحده واستقام على دينه هو صاحب هذا الوعد العظيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أولئك أصحاب الجنة خالدون جزاء بما كانوا يعملون. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الواجب على المكلف أن يحذر خداع نفسه وخداع الشيطان، وأن يلتزم بالأمر الذي علق الله به النجاة، وأن يحذر نفسه في الأمارة بالسوء شيطانه ودعاة الباطل والمغالطة التي ترديه وتجعله في عداد الهالكين. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
البشرة هذا عند خروجه من الدنيا؟
نعم.
البشرة هذا عند خروجه من الدنيا؟
البشرة عند الموت، نعم، ويوم القيامة عند البعث من البشرة أيضا. الله نعم.
ثم قال تعالى فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني الآية. وقال أبو العالية والربيع بلى من أسلم وجهه لله يقول من أخلص لله. وقال سعيد بن جبير بلى من أسلم أخلص وجهه قال دينه وهو مسلم أن اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن للعمل المتقبل شرطين، أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة. ولم يكن صوابا لم يتقبل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم: فعمل الرهبان ومن شابهم، وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة. وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وروي
لأنها عملت على غير هدى، عملت على البدع والأهواء والشرك بالله عز وجل، فلن تنفعها أعماله. لا بد في الاعمال الشرطين: الاخلاص لله والموافقه لشريعه الله بعد الاسلام، بعد الدخول في الاسلام. فلا عمل الا بالدخول في الاسلام اولا، فاذا دخل في الاسلام فلا بد في عمله من هذين الشرطين. اما ان كان مشركا فاعماله باطله مطلقه، ولو عملها لله، فاذا كان مشركا فاعماله باطله، ولو اشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. فلو صدق يرجو ثواب الله، او بر والديه يرجو ثواب الله، او فعل غير ذلك وهو مشرك، فأعماله حابطة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فشرط الأعمال شرط صحتها أن تصبر المسلم، وأن تكون لله وحده، وأن توافق الشريعة. ولهذا يقول جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأعمال اليهود والنصارى وعباد بقية الكفرة كل أعمالهم مهما كانت فهي باطلة لا تنفعهم يوم القيامة، بل قد يجازون عليها في الدنيا إذا فعلوها لله، قد يجازون عليها في الدنيا بطعمة في الدنيا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أفضوا إلى الآخرة لم يجدوا إلا النار، نسأل الله العافية. الواجب على المكلف البسيط أن يتقي الله، وأن يلزم الحق، وأن يستقيم عليه في كل أعماله، وأن يتوجه بقلبه وقالبه وسائر أعمال الله وعلى سبحانه وتعالى. وعندما